بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية قولهم: الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه. قال كما في سير النبلاء، قالها هشام بن عمار، واستنكرها عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الذهبي: فهذه الكلمة لا ينبغي إطلاقها، وإن كان لها معنى صحيح، لكن يحتج بها الحلولي والاتحادي. وما بلغنا أنه سبحانه تجلى لشيء إلا لجبل الطور فصيره دكا، وفي تجليه لنبينا صلى الله عليه وسلم اختلاف، أنكرته عائشة وأثبته ابن عباس، انتهى. الشاهد أن قول القائل الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه، هذه قد يفهم منها ما يدل على مذهب الحلولية والاتحادية، أن الله عز وجل حل في خلقه أو اتحد بهم. فالله عز وجل لما تجلى لجبل الطور جعله دكا، هذا الذي ورد به الدليل، فلهذا لا ينبغي إطلاق هذه الكلمة لما فيها من معنى ملتبس. وهكذا كل لفظة من الألفاظ الملتبسة المشتبهة في أبواب العقائد الواجب تركها حماية العقيدة الصحيحة، وبعدا عن الاشتباه والالتباس في هذا الباب العظيم. قال: قولهم الحمد لله التزامها بعد الجشأ، يعني حين يتجشأ الإنسان، إذا تجشأ يقول الحمد لله. قال: ليس بسنة، يعني ليس عليه دليل. جاء الدليل بالحمد عقب على الطعام والشراب، جاء الدليل بالحمد عقب الطعام والشراب. إن الله ليرضى للعبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، ونحو ذلك من الأذكار. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وأما عند التجشؤ، إذا تجشأ الإنسان، التزام قول الحمد لله الحمد لله هذا يحتاج إلى دليل، وإلا كان الالتزام إحداثا في الدين فليس بسنة. قولهم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد من فضله. قال: هذه أجل المحامد عند الشافعية. كما في غذاء الألباب، أجل المحامد عندهم أن يقول القائل الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد من فضله. قال: وقد نازعهم الآخرون منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في عيدة الصابرين في كتابه عيدة الصابرين وغيرها أي من الكتب بما مفاده من ذا الذي يستطيع أن يحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمة واحدة من نعم الله على عبده العامة أو الخاصة؟ أي من ذا الذي يستطيع أن يحمد الله حمدا يوافي نعمه؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في دعاء الليل: كان من دعائه أن يقول: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما حمد العبد ربه فإنه لا يحصي الثناء عليه ولا يحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد من فضله. قال السفاريني ورحمه الله: فائدة. ذكر بعض الناس أن أفضل صيغ الحمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ورفع ذلك للإمام المحقق شمس الدين ابن القيم طيب الله ثراه، فأنكر على قائله غاية الإنكار بأن ذلك لم يرد في الصحاح ولا السنن ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا له إسناد معروف، وإنما يروى عن أبي نصر التمار عن سيدنا آدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام قال: ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله تعالى. أي منقطع معضل لا سند له، وإنما كان من دعائه الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومع هذا الحمد فإن هذا الحمد العظيم الكثير لا يكافئ نعم الله. قال أبو نصر: قال آدم: يا رب، شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئا من مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح. قال ابن القيم: فهذا لو رواه أبو نصر التمار عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بروايته له عن آدم؟ قال: وبنى بعض الناس على هذا مسألة فقهية فقال: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد وأجل المحامد، قال: فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. قال: ومعنى يوافي نعمه أي يلاقيها فتحصل النعم معه، ويكافئ مهموز أي بالهمز يكافئ أي يساوي مزيد نعمه، والمعنى أنه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحسان، ثم رد هذا بما يطول. والحاصل أن العبد لا يحصي ثناء على ربه ولو اجتهد في الثناء طول عمره. انتهى. وأيضا من قولهم: الحمد للعيس. قال عمارة بن علي اليمني، توفي مقتولا سنة 569 من الهجرة، قال في شعره: الحمد للعيس بعد العزم والهمم حمدا يقوم بما أولت من النعم. قال: وقد أنكر العلماء عليه قوله هذا الحمد للعيس، منهم أبو شامة وسبط بن الجوزي قال: واللفظ لأبي شامة، وعندي في قوله الحمد للعيس وإن كانت القصيدة فائقة، عندي في قوله الحمد للعيس نفرة شديدة، نفرة عظيمة، فإنه أقامه مقام قولنا الحمد لله. ولا ينبغي أن يفعل ذلك مع غير الله عز وجل، فله الحمد وله الشكر. فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الربوبية المقدسة، وعلى ذلك اضطراد استعمال السلف والخلف رضي الله عنهم. انتهى، يعني ابتدأ قصيدته فقال الحمد للعيسي، والعيس الإبل، وهذا في مقام ما يقول الناس الحمد لله، فصارت اللفظة منكرة. قال نعم، في لسان السلف لا يعرف الحمد لفلان، لكن في السير عند ذكر مناقب المناقب ورفع المظالم، عند ذكر المناقب ورفع المظالم درج المؤلفون على قولهم وحمد الناس له ذلك. وفي لسان عصرنا تقول، وفي لسان عصرنا قولهم تحمد على كذا وعليه، فالحمد لفلان ينهى عنه لاختصاصه بالله سبحانه وتعالى. وحمد الناس له ذلك التوقي منه أولى، والله أعلم، يعني يقال شكر الناس له، شكر الناس له يكون أفضل. والعبارة المنكرة هو البدء بماذا؟ بقوله الحمد للعيس. قولهم الحمد لله والسلام على رسول الله. قال عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. رواه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع، ورواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. سكت عنه الذهبي، يعني قولهم إذا عطس المسلم يقول الحمد لله، الحمد لله، نعم. أما أن يزيد والسلام على رسول الله أو الصلاة والسلام على رسول الله فهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. وهكذا وضع هذه الألفاظ والتزامها. الآن فرق بين أن يقول الإنسان شيء من ذلك، بين أن يقول الإنسان شيئا من ذلك على وجه ماذا؟ عدم الالتزام، ليس بملتزم لذلك، فهذا الأمر فيه هين. أما أن يلتزمه ويجعل الأمر كأنه شرع وعليه دليل، هذا هو الخطأ، يحتاج إلى دليل. طيب بارك الله فيكم، نكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى محاضرة بين المغرب والعشاء لهذه الليلة في مسجد العيسائي لأخينا الفاضل الشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، فاحضروها ودلوا غيركم عليها. ولنا من الشيخ عبد الرحمن فترة غاب في العمرة وبقي 3 أشهر. يقول ما نصيحتك لكبار السن حين يتركون فروجات في الصف وقت الصلاة ولغيرهم من المصلين؟ ليس لكبار السن فقط بل للمصلين جميعا. نصيحتنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذروا فروجات للشيطان، لا تذروا فروجات للشيطان، هذه النصيحة. فلا يصلح أن تترك فروجات في الصفوف، وإنما سد الخلل كما قال عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.